احسن تفضل يا بازين. رجلين أتياني
فانطلقا به إلى أرض محدثة، ثم انطلقا إلى نهر من دم وفيه رجل قال على وقت النهر رجل بين يديه حجارة، فكلما أقبل الرجل كلما أراد أن يخرج ومر الرجل بحجر رجل ورجعوا حيث كان، كلما أراد أن يخرج رمى حجرة في فيه فرجعوا كما كان، فقلت ما هذا يطيق على الذي رأيت هذا في النار هذا أهل الربا.
أحسنت. من أيضا؟ نبيل. أحسنت. هات. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موكل الربا. لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا وصله البخاري في كتاب التفسير، ولا تعارض بين هذه الرواية والرواية الأخرى التي فيها آيات الربا، فإن هذه من آيات الربا، وفي آخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي الإمام الحجة الثبت ثقة حافظ ثبت. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج من أي بلاد هو؟ أهو حجازي أم مكي؟ أهو حجازي أم مكي أم يمني عندك؟ أحسنت، عراقي. لا مكي ولا حجازي ولا مصري. قلت بصري ولا مصري؟ لا بس عراقي. طيب. قال: عن عون بن أبي جحيفة وهو الكوفي ثقة. قال: رأيت أبي وهو وهب بن عبد الله السوائي صحابي ليس له كبير أحاديث، أحاديثه ليست بالكثيرة. حديث أن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت بلالا يؤذن، وفيه قال وإذا بي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا. حديث من هذا؟ عن أبي جحيفة، ووضع أصبعيه في أذنيه أيضا، عنه رواية عنه. قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. آكل الربا تقدم وعيده، وكذلك الذي يؤكل الربا يؤكله غيره ويطعمه الآخرين فإنه داخل في الإثم وواقع في النهي. وذروا ما بقي من الربا، وهذا لم يذر الربا بل واصل فيه. وقد جاء في حديث جابر في مسلم لعن الله آكل الربا وموكله، فهو منهي عنه وملعون. وبعض الناس ربما يكون عنده مال من الربا، ايش تعمل فيه؟ قال نعطيه الأيتام، فهذا داخل في اللعنة إذا كان سيأكله أو يؤكل غيره من هذا المال الذي هو مال الربا. وعون بن أبي جحيفة لما رأى أباه اشترى عبدا فسأله فقال نهى النبي، ما هي العلاقة بين هذا وبين السؤال والجواب؟ قد جاء في رواية أنه لما اشترى أبوه الغلام الحجام كسر محاجمه، كان هذا الغلام يحجم، فأبو جحيفة كسر المحاجم، فابنه استنكر لماذا تكسر المحاجم، فسأله أي سأله عن هذا العمل لماذا كسرها، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. والذي تبادر إلى ذهن أبي جحيفة أن هذا الفعل محرم، وأنه يأخذ مقابلا على ما يصنعه من الحجامة، وتوهم أن النهي هنا للتحريم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المؤلف الحجامة فيما بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الحجام خبيث. قال أهل العلم معنى خبيث لأنه ليس معنى أنه محرم، ولكن غيره أحسن منه. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الحجامين في زمنه، وقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، قال وكان حجاما. وإنما لأن هذا فيه شيء من يعني كما كان يصنع الأولون من مص الدم وما أشبه ذلك مما يستقذر. وقول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب فيه أنه لا يجوز بيع الكلاب، والنهي للتحريم عند جماهير أهل العلم أيا كانت، سواء كانت كلاب الصيد أو الحراسة أو الماشية أو الزينة أو ما أشبه ذلك، فالكلاب لا يجوز بيعها ولا شراؤها عند جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك، فقالوا يجوز إذا كان ينتفع به، وهذا القول لا دليل عليه. وجاء عن جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي فقالوا يجوز بيع الكلب إذا كان كلب صيد، لما جاء عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، وهذه رواية شاذة، فلهذا فبيع الكلاب محرم لا يجوز، سواء كان كلب صيد أو ماشي أو ما أشبه ذلك. قال بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. قالوا في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الكلب للماشية والصيد، وإذا أقر على اتخاذه ففيه دليل على جواز شرائه، فيقال لا يلزم هذا، فإنه ربما يأخذه من أي مكان ثم يتخذه للصيد أو الماشية بغير شراء. وأما ثمن الدم فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الدم، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الدم، ومن اضطر إلى شراء الدم فيشتري والإثم على من باعه، فإن من الناس من يضطر إلى شراء الدم بسبب بعض الأمراض فلا يجد من يتبرع له فيشتري مما بما يسمونه بنك الدم ويدفع مالا، فهذا لا إثم عليه لأنه مضطر، ولكن الإثم على من يبيع. والدم الذي يستخدم كما تقدم في للمرضى وما أشبه ذلك هو جائز للضرورة، وإلا فإنه لا يجوز شرب الدم ولا إدخاله إلى الجسد بأي طريقة كانت، لكن في باب العلاج من باب الضرورة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والموشومة لأن هذا فيه شيء من الغش وفيه شيء من تغيير خلق الله، تدخل شيئا من الحبر والألوان إلى داخل جسدها على هيئة شيء من الزينة والرسومات، وهذا تغيير لخلق الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن، لعن الله الواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن، وهذا ليس فقط في هذا الباب بل في هذا وفي سائر ما تصنعه النساء مما نهي عنه من وشر الأسنان ومن تشقير الحواجب ومن الوشم وما أشبه ذلك. وكيف طريقة الوشم؟ من يقول لنا كيف طريقة الوشم؟ عندك يا محمد، ايش تعمل؟ كتابة، ها؟ ينحت نحت. عند من يوضح أكثر؟ عندك؟ نعم، يعني تعمل خزوق ثم تدخل شيء من الحبر أو الكحل أو ما أشبه ذلك في تلك الخزوق على هيئة بعض الرسومات، وهذا شيء من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله عز وجل. والوشم هذا تجد النصارى واليهود يتفننون فيه بكثرة، فلا تكاد تجد أحد منهم إلا ورجليه ويديه ورقبته وصدره يعني مليء بهذه الرسومات. وقد رأينا بعض إخواننا ممن أسلم من النصارى من طلاب العلم الذين جاءوا إلى دار الحديد بدماج عندهم من الرسومات هذا الشيء الكثير، فهذا في رجله عقرب، وهذا في يده وردة، وهذا في، بل بعضهم ربما يرسم يذهب إلى ذلك الواشم فيجعل له في صدره صورة معشوقته، يذهب بصاحبته إلى ذلك الواشم ويرسمها في صدره وتبقى صورتها في صدره أو في ظهره أو في يده، وهذا كثير. قال وآكل الربا وموكله، آكل الربا تقدم وموكله الذي يؤكله غيره. قال ولعن المصور، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا لعن بالوصف، فلا تأتي إلى رجل يصور فتقول عليك لعنة الله، لا، لأن هذا لعن بالوصف، لعن المصور. وهذا يدل على أن التصوير لذوات الأرواح كبيرة من الكبائر مع تساهل الناس فيها حتى المتدينين. تصوير ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر، فإنها توعد عليها بالنار واللعن وغير ذلك من العقوبات. وهذا الحديث فيه رد على من يقول من الفقهاء أو من المتفيهقين بأن التصوير ينقسم إلى أقسام، فمنه ما هو جائز ومنه ما هو حرام، فإن كان ما يسمى بالفوتوغرافي فإنه حلال، وما عدا ذلك فإنه حرام. يقال لهم: قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن المصور، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. فهو عمم ولم يخصص، فما هو الدليل على هذا التخصيص؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه فتوى باطلة عاطلة، فإن صدرت من بعض أهل العلم فهو اجتهاد أخطأ فيه، وأما أهل الأهواء والبدع فهم يأخذون مثل هذه الفتاوى وإن خالفت دين الله عز وجل لما في أنفسهم، مع أنهم إذا وجدوا لبعض أهل العلم مثل هذه الفتاوى يأخذونها ويحتجون بأن العالم الفلاني قد أفتى بكذا وقال بكذا، ولا يأخذون أقواله وفتاويه في المسائل الأخرى التي هم واقعون فيها. والشاهد من الحديث: وآكل الربا وموكله. وهذا يدل على شدة تحريم الربا، فإنه لا يجوز الاقتراب منه أكلا، ولا يؤكل غيره، ولا كتابة، ولا شهادة، ولا شيء، وإنما يبتعد عنه. فإن كان قد وقع في شيء من الربا فله أن يأخذ رأس ماله، لا يظلم فيأخذ ماله، ولا يظلم فيأخذ الربا. لا تظلمون ولا تظلمون، كما في الآية: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمنهيات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، قد جمعت في مجلدات فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلفون تجدهم يكتبون ويجعلون بابا أو كتابا للمنهيات: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن كذا. والأصل في نهيه عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم إلا إذا جاء ما يصرف ذلك، كما أن الأمر يأتي للوجوب في الأصل، وقد يأتي لغير الوجوب في مواضع معينة بقرائن وصوارف. كان العرب قبل الإسلام يبيعون الدم، أيش يصنعون فيه؟ كان أهل الجاهلية يبيعون الدم، فماذا يصنعون فيه؟ نعم، يشربونه ويأكلونه أكلا، يتركون الدم حتى يتجمد، خاصة دم الميتة، ثم يأكلونه كأنه حلوى. طيب، وربما يكون دم ميتة، فكانوا يأكلون الميتة ويشربون دماءها. وهذا يدلك على أن الكفر يقود صاحبه إلى كل شر في مطعمه وملبسه ومشربه ومعاملته وفي سائر شؤونه، وأن الإسلام تزكية وتنقية وتصفية وصلاح للظاهر والباطن وتزكية للنفس والبدن. قرأنا كم قرأنا يا إبراهيم عمن؟ عن أبي جحيفة. وصاحبك كم قرن؟ عمن؟ لا عندك الذي خلفك هذا منه؟ عندك يا حنيش. ها من هنا عندك يا عبد الله أو يا عبد الله؟ كم قرأنا أحاديث؟ عندك يا صاحب الخوخة؟ عمن؟ والثاني عمن؟ عندك يا شكري؟ ابن عباس. ابن عباس موصول أو معلق؟ محمد. نعم حديث ابن عباس هو يعتبر حديث ما هو أثر معلق. نزلت قال آخر آية نزلت في أسباب النزول يكون له حكم الرفع. وحديث أبي جحيفة موصول وكلها في أكل الربا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. اليوم خميس المسجد يحتاج نظافة وكل ما في مؤخرة المسجد يخرج من المسجد ما يبقى شيء في المسجد بارك الله فيكم.